على كون الصفوف خلف الإمام. والجواب عن الأول أن الأصل عدم الزائد، وقد روى المسلم من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر قصة الصلاة على النجاشي فقال فقمنا فصففنا صفين هكذا ذكر. فعرف بهذا أن من روى عنه كنت في الصف الثاني أو الثالث شك هل كان هناك صف ثالث أم لا، وبذلك تصح الترجمة. وعن الثاني بأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه صريحا كما سيأتي في هجرة الحبشة من وجه آخر فصففنا وراءه، هو في الكتاب فصفنا وراءه، ما هو كذا، هذا خطأ، خطأ مطبعي كثير في هذا الطبع. وقع في الباب الذي يليه من حديث أبي هريرة بلفظ فصفوا خلفه، فيكون على أقل شيء صفين. والحديث الذي جاء فيه ثلاث صفوف، جاءت بعض الروايات أن صلاة النجاشي فصففنا ثلاثة صفوف بدون شك فيما أذكر، فيكون فصفنا خلفه صفين. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة صفوف، أو أشار أن تكون ثلاثة صفوف. فعلى هذا الإمام البخاري رحمه الله قال أقل شيء ينبغي أن يكون المصلون خلف الجنازة صفين أو ثلاثة، وما زاد عند الحاجة. باب الصفوف على الجنازة. قال حدثنا مسدد، أيوة، أنا عنت قتادة، ونحن نغمض أعيننا ونقول أن قد أدعنت المدلس في الصحيحين إن شاء الله محمول على السماء، ولو بحثت لتجد إن شاء الله سماعه، ويكون له متابعات وشواهد كثيرة لا يجيز لك أن تشك في صحة الرواية. نعم، هو قلنا خطأ، هو فصفنا وراء، أصله صففنا لأنه من المضاعف، من المضاعف في العين واللام الكلمة مضاعف، صف يصف صفا، فإذا قلت صف 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 صفت صففت صففن، لا تقول ما صف، لأن بعدها إذا كان المحرك لابد أن يكون فك الإدغام، صففت وصففنا. صف لا تقول صففوا لأنه يكون ثقيل، لكن صففنا لا يكون ثقيلا. نعم، باب الصفوف على الجنازة. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يزيد بن زريع أنه قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، هو سعيد بن المقبري عن أبي هريرة. وهناك هذه الرواية، انظروا، عن سعيد ابن المسيب، هو سعيد المسيب وليس سعيد ابن المقبري، سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشية، أي أخبر بموت النجاشي، حينما أخبر صلى الله عليه وسلم بخبر السماء قال إن أخاكم الصالح قد مات. ثم تقدم نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشية، ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا. ثم قال حدثنا مسلم أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا الشيباني عن الشعبي أنه قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إبهام، أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرني من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرني من غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون صوبا لضعيف الرواية. المبهم في غير الصحابة يكون صوبا مضعفا للإسناد، لكنه في الصحابة ما داموا كلهم عدول، وإنما يبحث في معرفة عين الراوي ليعرف حاله. وأما الصحابة كل العدالة في صحبتهم، فإذا عرفت أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، صحب النبي صلى الله عليه وسلم، غزا حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، كفى. أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على قبر منبوذ. ما معنى منبوذ؟ ليس المنبوذ على المعنى المصطلح الذي فنبذ بالعراء وهو سقيم، أي رمي في مكان بعيد. منبوذ بمعنى مدفون أو قبر واقع في مكان بعيد، فقبر منبوذ. فصفهم وكبر أربعا صلى الله عليه وسلم. قلت يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنه، أبو عمرو الشيباني، أبو عمرو الشعبي، قال أخبرني من شهد، من هو شهد؟ قال هو ابن عباس رضي الله عنهما، فقد بين من كان شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا إبراهيم بن موسى أنه قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش. وهذا من دلائل النبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يشك أحد في هذا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وقد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. هلم أي تعالوا، كلمة هلم يجوز استعماله على وزن صيغة الأمر هلم 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 الممنى، لكن الأفصح في كتاب الله تعالى للمفرد وللجمع يكون هلم للإفراد. فهلم فصلوا عليه، قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف، ونحن صفوف وليس صفا واحدا، ونحن صفوف يعني ليس معناه أنه نحن في الصف، الظاهر أنه نحن عدة صفوف، ولذلك قال باب الصفوف على الجنازة. قال أبو الزبير بن جابر كنت في الصف الثاني. صفوف أي صف أكثر من صف واحد. قال جابر كنت في الصف الثاني. وكم كانت من الصفوف؟ صففنا خلفه صفين، قد تكون هي المنتهى أو قد يكون أكثر والله أعلم. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله كأنه يؤكد أنه قلوا أو كثروا ينبغي أن تكون الصفوف عدة صفوف، أقل شيء صفان ثم يزيد إذا زاد. هنا قال أعاد الترجمة لأن الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين، وقال ابن بطال أو أمل أو مع المصنف رد على عطاء حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف، يعني كما رواه عبد الرزاق بن جرير قال قلت لعطاء أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها في الصلاة؟ قال لا، إنما يكبرون ويستغفرون. وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف، وهو ما رواه أبو داود وغيره عن مالك بن حبيرة مرفوعا من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. حسنه الترمذي وصححه الحاكم، لكن في إسناده محمد بن إسحاق مدلس ولم يقبل تصحيحه على الإطلاق، فيكون في رواية أخرى إلا غفر له. قال الطبري ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا المعنى انتهى. وتعقب بعض مترجم بأن حديث الباب ليس فيها صلاة الجنازة. في الحقيقة هذا يعني قول الطبري هنا ليس محله إلا لأجل تكثير الصفوف، لكنه مخالف لما جاء في الروايات الصحيحة بالإسراء بالجنازة وعدم انتظار الجنازة. فلا ينبغي أن يقال ينبغي للميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم منهم ثلاث صفوف، ليس بلازم. أما الانتظار نعم قد يكون الانتظار في بعض الأموات كما جاء في قول بعض التابعين أن المسعوق إبراهيم النخعي يقول المسعوق ينتظر ثلاثة أيام ولا يدفن حتى ينتفخ. المسعوق كذلك الغريق لا يدفن حتى ينتفخ. قالوا هذا كله لأنه واقع الأمر في الحقيقة، قد يسعق الإنسان بالصاعقة أو بدفع شديد أو بشيء ما فيكون توقف القلب وكأنه مات، وهذا واقع الأمر، فوقايا كثيرة مشهورة عن هذا الباب. فيكون الانتظار لهذا الغرض، أما لتكثير سواد المصلين الظاهر ما نهي عن النعي وغيره يدل على أنه مهما اجتمعوا فيه الناس يكتفى به ولا ينتظروا لتكثير جماعة المصلين. نعم كيف يعني
وحضرت أنه يراها
إيه جاءت الرواية؟ لا هي جاءت روايات لكن ليست بصحيحة، روايات ليست بصحيحة. قالوا من المسألة هذه جاءت في الصلاة على الغائب، هل تجوز الصلاة على كل غائب أم هذه خصوصية للنجاشي أم هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لغيره؟ فأئمتنا رحمة الله لم يختلفوا نقل غير واحد منهم حتى ابن القيم رحمه الله نقل عن الإمام أحمد والشافعي أنه تجوز صلاة الجنازة على كل غائب إذا أريد تجوز، والآخرون قالوا إنه لا تجوز صلاة الغائب إلا على من كانت حالته مثل حالة النجاشي. الآن نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحاب النجاشية لم يكن يعرف أحد عن حاله، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر السماء فقاموا فصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل صلى لأنه النجاشي؟ هل صلى لأنه مسلم؟ هم يقولون إذا تنقيح المنات، منات الحكم ما هو؟ إذا رأيت تنقح لم يبقى إلا حلة واحدة فينبغي أن يكون هو السبب، فهل صلى لأنه النجاشي والرجل الصالح؟ لا. لماذا؟ لأنه قد مات هناك رجال صالحون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد شهد بكونهم في أهل الجنة وغيرهم، لكنه لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. مات رجال من العشرة أمام الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وهم صالحون من أصلح الصالحين المبشرين بالجنة، لم يصلي عليهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فالذي يظهر أن المناط أي منات الحكم وعلة الحكم ليس هو لأجل أنه رجل صالح أو لأجل أنه النجاشي أو لأجل أنه من الحبش، لأن كونه حبشا لا يصلح أن تكون علة، يعني هذا ما يقولون تنقيها المنات. إذا رأينا فنجد في بعض الطرق جاءت الرواية إن أخاكم كما جاء فيه إن أخاكم قد مات بغير أرضكم، هذه الرواية عند مسلم وغيره، إن أخاكم قد مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا، هذا فيه إشارة على أنه لم يصلى عليه. فلذلك ذهب غير واحد من العلماء أنه مات فيما بين الكفار. طيب انظروا هذا أيضا، هل كان الواقع أن في زمن النجاشي في زمن موت النجاشي هل كان هناك مسلمون يمكن أن يكونوا صلوا عليه؟ لا تجد ذكرا لأحد في الحقيقة. لو ذهبت تنظر في روايات السيرة وغيرها لا تجد بعدما خرج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ورجعوا من الهجرة من هناك لا تجد أن أحدا بقي مسلما، وهو كان يخفي إسلامه لا شك فيه وقصته مشهورة، فبذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالإسلام وهو إسلامه لا يشك فيه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مات بغير أرض المسلمين، مات بغير أرضكم أي بغير أرض المسلمين في أرض الكفار فلم يصلى عليه، وما دام هو مسلم ينبغي أن يصلى عليه فقوموا فصلوا، هذا هو الذي ينبغي أن يكون هو سبب الصلاة على النجاشي من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العلة وهذا السبب هو الذي يترجح للنظر في أفعال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. كان يموت أصالح الناس أو صلحاء الصحابة أو الصحابة كلهم صلحاء لا شك فيه، لكن لم يثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم يكونوا صلوا على أحد صلاة الغائب. فبذلك قال غير واحد من العلماء قالوا إذا مات المسلم في أرض الكفار أو يكون مات في أرض لم يمكن أن يصلى عليه، مات غرقا أو حرقا لم يطلع على جثته مطلقا، ففي هذه الحالة يستحب أن يصلى عليه صلاة الغائب والله أعلم. أما عامة الناس فقالوا لا يصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله تشريعا عاما. فالمسألة في الحقيقة مختلفة. الإمام الشافعي يرى أنه دعاء واستغفار فيكون إذا صلي على أي ميت جاز هذا، ويستدل على هذا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ما لم يدل دليل الخصوص بالوضوح فليس خاصا به بل هو عام وتشريع عام، هكذا هذا هو استدلال الإمام الشافعي رحمه الله. والآخرون قالوا لا، ننظر إلى أفعال الصحابة. في الحقيقة هذا الباب من أبواب الفقه مهم جدا، فقد يكون يعرف تخصيص شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعمل الصحابة وبفهم الصحابة إذا كان الأمر هكذا كان الصحابة يصلون على الصحابة الآخرين الذين يكون ماتوا، معناه أنهم لم يفهموا أن هذا تشريع عام، إنما يكون خاصا بحالة خاصة. ونرى مثل هذه مسائل يجعلون خاصة بأحوال خاصة، ليس بشخص خاص، بأحوال خاصة. فيكون والله أعلم الراجح في هذا، إذا لم يصلى على الإنسان ومات حرقا غرقا، أو مات في أرض الكفار ودفن ولم يصلى، ولم يمكن أن يصلى على قبره أيضا، لأنه إذا أمكن أن يصلى على قبره فيحضر إلى قبره، هذه السنة السابقة من سنة صلاة الغائب. فإذا بلغ الإمام فيصلي أو الآخرون يصلون عليه، أما إذا صلي عليه ودفن وهو بأرض المسلمين فلا نجد فيها سنة عامة أو تشريعا عاما، والله أعلم، والمسألة مختلف فيها. نعم. يرؤون هكذا ويذكرون، نعم، ولم يرفع يده أيضا، مما يذكرون أنه صلى عند قبر الشافعي، والشافعي رحمه الله يرى رفع اليدين في تكبيرات الصلاة وتكبيرات الجنازة، فصلى على قبر الشافعي رحمه الله، صلى على قبر أبي حنيفة رحمه الله ولم يرفع يديه احتراما له، هكذا يذكرون على كل حال. نعم. الشافعي رحمه الله يقول بجواز الصلاة على الغائب. نعم. ولذلك قال هنا: واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي وأحمد جمهور السلف، حتى قال ابن حزم: لم يأتي أن أحد من الصحابة منعه، لكن للقائل أن يقول لم يفهم أحد من الصحابة العموم، فلم يأتي أن أحد من الصحابة فعله أيضا، فإذا اختلف في مسألة فينظر ما فعل أبو بكر وعمر، ماذا فعل الخلفاء، ماذا فعل الصحابة، ففهم السلف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأسلف السلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معينا لمعنى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: الصلاة على الميت دعاء له، وهو إذا كان ملففا يصلى عليه، يعني إذا كان مكفنا يصلى عليه، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف. وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك، وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه، لا ما إذا طالت المدة. هذه المسألة أيضا قالوا دخلت فيها مسألة الصلاة على القبر، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، والصحابة والسلف كانوا يصلون على القبر إذا فاتتهم صلاة الجنازة قبل الدفن، فهذه مسألة. أيضا قالوا أنه يصلى عليه إذا بلغ الخبر في خلال شهر، هذا أكثر ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في خلال الشهر، وقال في رواية أخرى في خلال ثلاثة أيام. هذه الأقوال على كل حال استحسانا من الأئمة وتعليله فيما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يمكن أن يكون في خلال شهر الميت باقيا على حاله ولم يفسخ ولم يكون تفتق أو شيء من هذا النوع، على كل حال هذا استحسان، لم يأتي في الحديث تعيين لشهر أو شهرين. وفي علمكم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد 8 سنين، يعني قبل وفاته صلى الله عليه وسلم عليه، فالتحديد بشهر أو بأيام في الحقيقة يكون ضعيفا بإزاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد. فإذا إذا كان الإنسان، فرضنا أن إنسانا بعيد عن بلد ما ونزل وعرف موت أحد، فجاز له أن يذهب إلى قبره ولو بعد حين، ولو بعد سنة أو سنتين، يصلي إن شاء الله، فله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مندوحة. نعم. باب صفوف النساء، باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا عبد الواحد، أنه قال حدثنا عبد الواحد من هو ابن زياد، أنه قال حدثنا الشيباني أن عامر من هو عامر بن شراحيل بن عادة الشابي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا، فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة. قال أفلا آذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه. قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه. فهذا الحديث نص في الصلاة أو في جواز الصلاة على القبر. وجاءت هذه الرواية عن امرأة من التي كان من اللواتي كنا يخدمنا أو كانت تخدم في المسجد، أن امرأة كانت تقوم المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت المرأة؟ فقالوا يا رسول الله إنها ماتت. قالوا ماذا فعلتم بها؟ قالوا دفناها. قال أفلا آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فقالوا يا رسول الله كان دفناها في ظلمة الليل وكانت ظلمة وليل فكرهنا أن نوقظك. فقام صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه بعمومه يدل على أنه قد يكون فيهم ناس قد صلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند الدفن، فاستحبوا أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ففيه يكون أيضا إن شاء الله مشروعية أن يكون يصلي الإنسان مع الذي يصلي مرة ثانية عليه إذا صلى إنسان على قبره. قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. باب سنة الصلاة على الجنائز. السلام. طيب الله فيكم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.
شيخ الشيباني هو أبو إسحاق.
أبو
إسحاق الشيباني.
أبو عبد الملك بن عمرو أبو إسحاق الشيباني. عبد الملك بن عمرو أبو إسحاق الشيباني. السلام عليكم. والله الله يكرمك حياك. والله الله يسلمكم. الله يبارك فيك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يكرمك. جزاك الله خير. هل المقصود بالإسراء الإسراء في تجهيز الجنازة أم الإسراء لقبرها؟ قلنا الأمران محتملان في هذا ولكل منهما دليل. أسرعوا بالجنازة في عدم تأخيرها في الدفن، وأسرعوا بها وأنتم حامليها على أعناقكم.
النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي ما دفن إلا بعد
ثلاث. أي نعم، هذا سؤال. ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثلاث، فهنا كان سبب، والناس كانوا في الحقيقة، ولذلك في الحقيقة يذكر هذا الباب. ابن تيمية رحمه الله أذكر أنه إما في كتاب السياسة الشرعية أو في كتاب من الكتب يقول عقد إمارة المؤمنين وترك الناس وعدم ترك الناس بلا إمام هذا من أهم المسائل، وقد انشغل الصحابة في هذه المسألة حتى أخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم فهموا أنه إذا ترك الأمر هكذا فربما يكون الفوضى ويكون هناك خلاف في المسألة، فهذا سبب من الأسباب. إذا كان الأمر لا شك فيه لهذا السبب وانشغل الناس فهذا يكون عذرا، لكن بدون سبب مباحة لتكثير الحاضرين وغيرها وغيرها مما يعلن في الجرائد وغيرها، في الحقيقة ينبغي أن يترك هذا لله، لأن هذه مسألة في الحقيقة مسألة تتعلق بالميت، وأيضا يعني الناس بدأوا يتباهون حتى بالميت أيضا. نعم. ما معنى السعي؟ النعي. النعي هو نعى بمعنى أخبر بموت الميت. نعى. نعم. أن لما جاء أو لما قال، لما شكى غلام المغيرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو كان يعمل الطاحون، فقال إن المغيرة ابن شعبة يطلب مني فوق طاقتي، فقال ماذا صنعتك؟ قال أصنع الطاحون، فقال ليس هذا عليك كثير، فقال سأصنع لك الطاحون تجري على الرياح أو يجري على الرياح. ففهم عمر رضي الله عنه قال قد نعى إلي نفسي. شوف سبحان الله، نعى إليه أخبر بموتك أنه، فهذا يعني إخبار أن موت إنسان وقع موته نعي، والنعي الشرعي النيع المنهي كما جاء فيه هو الإخبار على طريقة الجاهلية. فهنا النعي بمعنى إخبار مطلق، نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية أخبر بموتهم ولم يكونوا خابرين لأنه أخبر بخبر السماء فأخبرهم صلى الله عليه وسلم. فالنعي الجائز هذا، والنعي المحرم هو نعي الجاهلية. إذا مات مسلم لسبب من الأسباب وقد دفنه الكفار ولم يصلى عليه، فإذا عثر على قبره يصلى على قبره، نعم هكذا إذا تمكن فيصلى، أو يصلى في أي مكان صلاة الغائب، الذي يتمكن أن يصلي على قبره فليصلي، والذي لا يتمكن إذا لم يعرف أن أحدا يكون صلى عليه فيصلي صلاة الغائب. هذا ليس فيه إن شاء الله. ما حكم سلس البول وهل يجب؟ حكم سلس البول أنه من أقدار الله تعالى، الله يشفي الإنسان. وأما حكم من به سلس البول من الطهارة فهو يعني يتوضى قبل الصلاة بقليل بعدما يتطهر وينظف المكان ويصلي بهذا الوضوء ما ساء من صلاة الحاضرة فريضتها ونوافلها، ثم إذا دخل وقت آخر لصلاة أخرى فيصلي فيتوضى وضوءا جديدا، وهكذا مثل المرأة التي بها الاستحاضة. وهل يجوز إمساك الوضوء إذا حرص على أنه لم يخرج منه؟ إذا لم يكن تقاضي الحاجتين شديدا ليس يكون إن شاء الله مكروها، لكنه إذا كان يشغله هذا فلا صلاة له، ينبغي أن يكون يقضي حاجته أولا. نعم، لعله يلح عليه الآن شديدا. نعم عليكم السلام.
المرأة إذا جاءها دورة شهرية بعد شوية تجيه نصفه يعني كيف تشارك هذا جزء عن فصل؟
نعم، إذا ذهبت دورتها وعادتها المعروفة ثم ما رأت خلاف الدم الأول فيجب عليها، يجب عليها ليس يجوز لها، يجب عليها أن تغتسل، ثم إذا رأت فتتوضأ لكل صلاة، جاز لها الصلاة جاز لها الطواف، وإذا جاز لها الصلاة والطواف جاز لها زوجها. ما صحة حديث من شرب الخمر لم تقبل صلاة له صلاة 40؟ لم، هذا الحديث صحيح بارك الله فيكم، عاف الله الجميع من هذا. نعم، ما حكم الصلاة في غار حراء؟ خلاف السنة، لا ينبغي التشبه بالشخص الذي يدعى يتبرك بهذه الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته لم يذهبوا للصلاة إلى حراء بعد ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من هناك. نعم،
ما حكم الذهاب إلى هذا المباشر؟
أما الذهاب فهذا الله أعلم، يعني تركه يكون في هذا الزمان واجب، لكن إذا كان الشخص مثلا لا يخشى أنه يتتابع الناس ويعني فبنظر أو للنظر إلى هذا الموضع، بس بمجرد النظر حتى يعني يعرف أن عورة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه إليها قد يكون هذا جائزا، لكن خاصة تلابست هذه المسألة بعقائد وكذا فتركه واجب. الله المستعان، يعني لا يقال هذا أن هذا كلام يخالف يخالف حب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لو وجدنا تراب قدم النبي صلى الله عليه وسلم من قدم النبي لحسناه، لكن نقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا فيها سنة فلا ينبغي أن يتخذ سنة. نعم، إذا مات المسلم غرقا ولم يتمكن من الحصول على جثته فهل هذا يصلى عليه صلاة الغائب؟ نعم يصلى عليه صلاة الغائب، بل واجبا يصلى إذا أخبر وعلم أنه، لأن صلاة هذه صلاة الجنازة فرض كفاية، فإذا صلى بعضهم كفى عن الآخرين. هل يجوز أن أصلي على قبر أبي المتوفى قبل أربع سنوات نقول وصلي عليه صلاة الجنازة وأنا غائب، هل أصلي عليه؟ إذا ذهبت إن شاء الله وصلت إلى قبره فصلي عليه لا بأس، هذا يكون من برك له. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد 8 سنين فهذا يكون لك فيه إن شاء الله. أليس قوله يا ويلها من قبيل قوله حكاية أبي طالب وهو على دين عبد المطلب؟ الأخ يشير أن هذا رواية بالمعنى، يعني لما جاء أبو طالب يقولون له قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فنظر إلى قومه فقالوا هل ترغب عن دين أبائه؟ قال هو على دين أبائه. فهو كأنه قال أنا على دين أبائي، لكن الراوي قال هو على دين أبائي. من الممكن أن يكون هذا، لكن الروايات اتفقت على هذا، فربما استخرج حتى لو كان له هذا من حكاية كلامها كلام الجنازة، فيكون هذا جائزا، يكون الإنسان يغيب النفس وهذا معروف في اللغة. نعم. ولم يقل أنا. هل النظر إلى الكعبة في الصلاة أفضل أم إلى السجود؟ ليس من صلاة أفضلية، الذي يظهر أنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنظر إلى الكعبة في حالة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام إلى الصلاة رمى ببصره موضع سجده، فلا ينبغي للإنسان أن يخالف هذه السنة. نعم، النظر إلى الكعبة جاء في بعض الآثار وليس في الرواية الصحية أنه فيها يعني أجر، ليست هذه رواية صحية مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلينظر في غير هذه، في غير أوقات الصلاة، في غير حالة الصلاة لا بأس فيها، لكن في الصلاة لا. بل قد يكون هذا مذهبا لخشوعه بينه وبينه حتى لو كان قريبا، فربما يطالع الإنسان جديد يطالع ما هو المكتوب في الكسر.